بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط الثامن، وفيه يبين الشيخ القواعد الأساسية للعلمانية وثمارها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، اعرف عدوك. هذه السلسلة قد ابتدأناها بفضل الله جل وعلا منذ 7 لقاءات، وهذا هو اللقاء 8 والأخير إن شاء الله تعالى في العلمانية. فنحن بدأنا هذه السلسلة اعرف عدوك، بدأنا بالعلمانية الخبيثة، نظراً لظهورها في هذه الأيام وانتشارها في بلادنا. نسمع هؤلاء يطالبون بتنحية الشريعة وبإقصائها عن حياة الناس، وبأن الشريعة لا تتلائم مع الحضارة والمدنية، وبأننا نعيش في عصر التقدم والتطور والحضارة والمدنية، وهذه الشريعة لا تتلائم مع هذه الحضارة ومع هذه المدنية. نسمع هؤلاء صدعوا رؤوسنا بهذه الكلمات، وللأسف هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ينسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء. تجد أسماء هؤلاء محمد، محمود، أحمد، أسماء مسلمة، خالد، ولكن للأسف ينسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. فنحن نريد أن نفضح هؤلاء وأن نعري هؤلاء، فهم يقولون العلمانية أصلها العلم، إنها تنسب إلى العلم، وبعضهم يقول العلمانية إنها تنسب إلى العالم فهي العالم، ونحن نقول إنها لا تنسب لا إلى علم ولا إلى عالم، والصواب أن نقول العلمانية مش العلمانية، الصواب أن نقول العلمانية، ولا تنسى حتى لا ينسبون لا إلى علم ولا إلى عالم. فهؤلاء يريدون فصل الدين عن الحياة، ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل يريدون أن يفصلوا دين رب العالمين سبحانه وتعالى عن حياة الناس. ونحن إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة نريد أن نبين القواعد الأساسية للعلمانية. نحن تحدثنا قبل ذلك عن تعريفها ونشأتها وكيف نعرف العلماني من خلال كلامه، وأيضاً تعرفنا على كيف دخلت العلمانية مصر، وكيف دخلت إيران، وكيف دخلت الصومال، وكيف دخلت تركيا كما في اللقاء السابق لما تحدثنا عن هذا الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك الذي أطاح بالشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي أطاح بالشريعة في تركيا، بل منع الأذان وأمر امرأة راقصة في خانة من هذه الأماكن التي يشرب فيها الخمر ويغني فيها هؤلاء الراقصات، أمر امرأة راقصة أن ترفع الأذان في وسط هذه الخانة بعد أن رقصت فترة من الزمن، أمرها أن ترفع الأذان استهزاءً بشعيرة من شعائر الإسلام، ومنع الحجاب في تركيا إلى غير ذلك. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعود الحجاب، وكما قلنا في الأسبوع الماضي رئيس وزراء تركيا الآن زوجته محجبة بفضل الله، ورئيس تركيا الآن زوجته محجبة بفضل الله، وما استطاعت هذه العلمانية الخبيثة أن تطيح بالإسلام وأن تمنع شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى من أن تسود. فرغم أنوف العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وغيرهم، سيمكن الله جل وعلا لهذا الدين، وستعود الخلافة إن شاء الله تعالى رغم أنوف هؤلاء. وهذا ما بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً أي دكتاتورياً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن بعد النبوة خلافة، وبعد الخلافة ملكاً عاضاً، وبعد الملك العاض ملكاً جبرياً دكتاتورياً. والله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا الملك الجبري الدكتاتوري كأنه بيننا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة في آخر المطاف. وهذه بشارة يبشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن إن شاء الله تعالى نريد أن نوضح القواعد الأساسية للعلمانية في هذا اللقاء، ثم ثمار العلمانية، ثم نتحدث عن ثمار العلمانية. أما عن هذه القواعد الأساسية للعلمانية فلقد وضع العلمانيون أسساً لا يخرجون عنها، ومنها أهم هذه الأسس وهذه القواعد: أولاً فصل الدين عن الدولة. هذه أول قاعدة وضعها العلمانيون، فصل الدين عن الدولة. وإذا نظرت إلى حقيقة الأمر ستجد أن هؤلاء يريدون فصل الدين عن الحياة. فصل الدين عن الحياة، فمدلول العلمانية يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع، وإبقاء الدين حبيثاً، حبيثاً في ضمير الفرد، لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يعني إذا سمح له بالتعبير عن نفسه فذلك لا يكون إلا في الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحو ذلك. أما أن تحول الدين إلى منهج حياة وأن تتحدث عن الدين في خارج المسجد فهذا لا يقبله العلمانيون. يقول لك الدين حبيث، حبيث الفرد بينه وبين ربه. أما أن تحول الدين إلى واقع عملي ومنهج حياة، لا. ما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ لله سلطة الكنيسة ولقيصر سلطة الدولة كما سبق معنا. وقلنا لما سيطرت الكنيسة في عصر من عصور أوروبا على المجتمع الأوروبي سيطرة مطلقة، وبدأت تتدخل الكنيسة في كل شيء حتى في شؤون الحكم، فانزعج الناس وقالوا ما دخل الدين في السياسة؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وهناك قصة مشهورة لأحد ملوك أوروبا وهو هنري الرابع الذي وقف على أحد باب البابوات يبكي يريد مغفرة الذنب، يريد صكا من صكوك الغفران من هذا البابا. وقف على بابه يبكي، ملك من ملوك أوروبا يبكي على باب البابا يريد أن يغفر له هذا القس أو هذا البابا عندهم. فطبعا انزعج الناس وقالوا كيف يتدخل الدين في شؤون الحكم؟ فيعين الملك، يعين الحاكم ويقول للحاكم افعل كذا ولا تفعل كذا. فانزعج الناس فبدأوا يرددون هذه الكلمات، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، افصلوا الدين عن السياسة وعن الدولة. وبدأت تتناقل هذه الكلمات أو بدأت تنتقل هذه الكلمات إلى بلاد الإسلام، فوصلت إلى كل بلاد الإسلام حتى اقتحمت هذه العلمانية الخبيثة بلاد الحرمين في هذه الآونة الأخيرة. فنسمع من يقول هناك ما المانع أن تقود المرأة السيارة؟ وهذا ما كان عندهم في بلاد الحرمين في عهد الشيخ المرحوم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، شيخنا الشيخ ابن عثيمين وأيضا الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، ما كنا نسمع مثل هذه الأصوات العلمانية. ولكن لما سمح لهؤلاء وبدأ يكون لهؤلاء مكان في المجتمع السعودي بدأوا يقولون إيه المانع أن تقود المرأة السيارة؟ إيه المانع أن تختلط المرأة بالرجال في العمل؟ إيه المانع أن تكون هناك جامعات مختلطة؟ فكل بلاد الإسلام للأسف دخلتها هذه العلمانية الخبيثة. وطبعا مصر من أوائل البلاد، طبعا على يد من دخلت هذه العلمانية؟ قلنا على يد نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية الخبيثة التي اقتحمت بلادنا، وأيضا في تركيا على يد هذا الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك. فهؤلاء بدأوا يقولون أي في أوروبا النصارى في هذا الوقت لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، حيث لله سلطة الكنيسة ولقيصر سلطة الدولة. إذن نلاحظ هنا أن العلمانية هي التي أطاحت بالديانة النصرانية في أوروبا، صح ولا لا؟ صح. طيب الآن نجد النصارى في بلادنا وضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين وبدأوا يؤيدونهم تأييدا مطلقا وبدأوا يرفعون من شأنهم. كل وسائل الإعلام النصرانية تجدونهم يفضلون هؤلاء ويقدمونهم ويرفعونهم فوق الرؤوس. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يحبون الإسلام ولا يريدون الشريعة. فنسمع من يقول منهم: والله أنا عندي شنودة أفضل من 100 عالم، جزمت هذا الرجل ب100 عالم مسلم. والله تسمع هذه الكلمات ممن ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء. تسمع من يقول: أنا نفسي أروح أخذ البركة منه، ده أنا ما برتاحش إلا ما بقعد معاه. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أنت مسلم ولك هوية ولك دين ولك شريعة، كيف تتنازل عن شريعتك وعن عقيدتك وعن ولائك وبرائك؟ ولاؤك لمن؟ وبراؤك من من؟ صحح عقيدتك، صحح معتقدك، من توالي ومن تعادي؟ ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال. تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل؟ فهؤلاء يعرفون الإزدواجية، يقول لك: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه الإزدواجية لا نعرفها في الإسلام. الإسلام عندنا منهج حياة لا يفصل عن الدين، لا يفصل عن السياسة أقصد، ولا يفصل عن الدولة، ولا يفصل عن حياة المجتمع. المسلم كله لله، حياته كلها لله. قال الله تعالى لنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى من القواعد الأساسية للعلمانية الأساس الأول فصل الدين عن الدولة. كذلك يعمل العلمانيون دائما وفي كل مكان ينتشرون فيه على تولية المشايخ الصوفيين المشركين جميع المناصب الدينية ليكونوا لعبة في يد كل حاكم علماني، وإبعاد علماء الإسلام الموحدين الصادقين السائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذين لا يقبلون الكفر والإلحاد والانحلال أن ينتشر بين عوام المسلمين. هؤلاء أنحونهم جانباً، بل إذا كان دكتوراً في الجامعة إذا ترقى في منصبه لا يأخذ العمودية في هذه الجامعة، مستحيل يبقى عميد، حتى مستحيل يبقى وكيل في هذه الكلية. ليه؟ متمسك بالكتاب والسنة. المتمسك بالكتاب والسنة ده بفهم السلف الصالح، لا، هذا لا يصلح. أما واحد باع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا، هذا هو الذي يصلح، اللي يروح يعمل عيد ميلاده في هذا النادي الماسون الكافر الملحد، نادي الروتري من أكبر العمم في بلادنا، عيد ميلاده بيعمله في الروتري. ونادي الروتري هذا ونادي اليونز، وهي من النوادي الماسونية في بلادنا، نوادي يهودية ماسونية، هذه سأفرد لها لقاء إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. فنسمع الآن من بعض الشباب والفتيات يقول لك: أنا رايح نادي الروتري. إيه نادي الروتري ده ونادي اليونز؟ هذه من النوادي الملحدة، من النوادي الماسونية في بلادنا، تهدف إلى إبعاد الناس عن جميع الأديان وبالأخص الإسلام. طبعاً المفتي بتاعنا يروح يعمل عيد ميلاده في الروتري، وإن دخلت على النت هتشوف الكلام ده بالصوت والصورة، وتشوف المتبرجات اللي قاعدين على الكراسي بيأكلوا الجاتوه في نادي الروتري بيحتفلوا بعيد ميلاد الشيخ علي جمعة. مصيبة، مصيبة تطحن بلادنا. فينبغي عليك أن تعي جيداً أن هؤلاء القاعدة الأولى عندهم فصل الدين عن الدولة، ثانياً إعطاء الحرية المطلقة للفرد. عيش حياتك زي إيه؟ الليبرالية، زي ما احنا قلنا قبل كده الليبرالية هي الحرية المطلقة. فهي أيضا تتوافق مع العلمانية عندهم إعطاء الحرية المطلقة للفرد، وذلك لكل من بلغ سن 18. كم سنة؟ 18 سنة. اللي يبلغ 18 سنة عندهم عيش حياتك، وهذا ما يعرف في أوروبا بما يسمى أوفر إيج، حرية مطلقة، عيش حياتك. طبعا سواء كان هذا من ذكر أو أنثى، البنت إن بلغت 18 سنة خلاص ممكن تجيبي صديقك البيت وتروحي معاه البيت، ما فيش أي حاجة تسمى إيه؟ تسمى ضوابط. عيش حياتك وعيش حياتك زي ما أنتوا عاوزين. طبعا ليس للأب ولا للأم حق الاعتراض، مش من حقك كأب ولا أم أن تعترض، وممكن الولد أو البنت ترفع قضية على أبيها أو أمها إذا اعترضت على أنها تعيش مع ولد في الحرام. طبعا هذه الحرية المطلقة حتى في الكسب والرزق، سواء كان ذلك من الحلال أو الحرام، نسأل الله العافية. هذه ما تسمى بالرأسمالية، كالربا ومهر البغاء والقمار وأثمان الخمور والفساد، كل هذا من باب الحرية المطلقة. أهم حاجة اللي أنت تكسب، حلال حرام مش مشكلة، لكن بشرط عدم التعدي على الغير، هذا هو الشرط فحسب. إضافة إلى حرية الرأي، فكل فرد له أن يعلن رأيه مهما كان قبيحا وهداما. عاوز تقول رأيك في أي حاجة حتى لو في النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قول. حتى في الذات الإلهية قول. عشان كده يحيى الجمل اتكلم وقال كل اللي نفسه فيه، خالد منتصر اتكلم، عمرو حمزاوي بيتكلم، عمرو أديب بيتكلم، كل هؤلاء منشز علا خرصة، كل هؤلاء تكلموا ويتكلمون. لماذا؟ إنها الحرية. إضافة إلى حرية الرأي، فكل فرد له أن يعلن رأيه مهما كان قبيحا وهداما، بل إن الأنظمة العلمانية تشجع أصحاب الأفكار الهدامة التي تحارب العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، بل وتمنحهم المكافآت والرتب وترشح كبارهم لكبار الجوائز العالمية كجائزة نوبل للسلام التي أخذها من؟ نجيب محفوظ عندنا، من تاني؟ البردعي. فنجيب محفوظ وهو صاحب جائزة نوبل وهو صاحب رواية أولاد حارتنا، هذه الرواية الإلحادية التي أظهر فيها سخريته واستهزاءه بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، لما طعن في كل هؤلاء منح هذه الجائزة، جائزة نوبل للسلام، أخذها لروايته الإلحادية. كل واحد هيبعد عن دين ربنا وهيحاول يبعد الناس عن هذه الشريعة الغراء، على قدر إبعاده للناس وإضلاله للناس يأخذ الجوائز والرتب والمكافآت ويعطى أكبر المناصب. ومما يجب علينا أن نعلمه وأن نعيه جيداً أن هذه الحرية المطلقة في الرأي لا تعطى إلا في الغرب ومن حاذى حذوهم، أما في الحكومات التي تدعي الديمقراطية أو العلمانية وتتخلى عن الإسلام في العالم الإسلامي، فإنها تمنع منعاً باتاً حرية الرأي في كل ما له مساس بحكمهم وسيادتهم، كما في بلادنا وجل البلاد الإسلامية العربية. وتمنع الحرية في الانتخابات، فلا تقبل ولا يتقدم للانتخابات إلا الأصوات التي تنتخبهم والتي يزورونها، كما رأينا في الانتخابات السابقة. إن كان واحد داخل طبعا قبل الماضية والتي قبلها، ولكن يعني الفساد طم في هذه الانتخابات الأخيرة، انتخابات مجلس الشعب التي كانت سببا في الإطاحة بهذا النظام الفاسد الظالم الغاشم. قبل الانتخابات بفترة كل الناس نفسها تبقى حزب وطني، عشان عارف اللي هو لو حزب وطني هينجح، فالكل بقى إيه بدأ يجري على الحزب الوطني. الحزب عمل لك فكرة كويسة خبيثة، قال لك كل واحد هناخد عليه إقرار إن الحزب ما اختاروش يبقى مش هيرشح نفسه، إجباري. طبعا بالفعل لما ظهرت نتيجة الحزب ونحوا البعض عن دخول الحزب، طبعا واخدين عليهم إقرارات ما ينفعش يدخلوا كمستقلين، فبدأوا يرفعوا قضايا على إيه؟ على الحزب. كسبوا القضايا، ولكن هي عصابة، عصابة تتحكم في البلد. قال لك لا، مش هيطبق هذا القانون، القانون هذا يطبق على الضعفاء، على المساكين، على المظلومين، على المطحونين في هذه الحياة، القانون يطبق على هؤلاء. ألا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فهذه نهاية الظالمين، أن ترى فيهم الآيات والعظات والعبر في الحياة قبل الممات، لا بد وأن ترى فيهم آية. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف سبحان الله، بعد الثورة كل اللي كانوا في الحزب تبرأوا منه، سبحان الله، آية من الآيات. اللي كان نفسه يدخل قال لك الحمد لله لنا ما انضمتش إليه، واللي دخل تبرأ منه وقدم استقالته. طب ليه؟ لماذا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل وتعمل لمصلحة من؟ تبيع دينك لمصلحة من؟ ومن أجل من؟ ستسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء الحكام الظلمة في بلادنا يمثلون الحكم الدكتاتوري في أقبح صوره ومعانيه التي عرفها التاريخ. ولهذا فإن الانتخابات في بعض الجمهوريات التي تنسب للإسلام يشرف عليها العلمانيون إشرافاً كاملاً، بحيث يلغى أي فوز يكون في صالح الإسلام والإسلاميين. ونحن قد رأينا هذا في الانتخابات الماضية، بل قد تتحرك القوات الحربية والمساعدات العسكرية من أمريكا وفرنسا ودول أوروبا لقمع أي حركة انتخابية إسلامية تطالب بحقها. قد رأينا هذا في غزة، ورأينا هذا في الجزائر وغيرها من بلاد الإسلام، بل قد تجاوزوا ذلك إلى وسط المسلمين الذين يطالبون بحقهم من أبوابهم المشروعة التي يعتقدونها كالديمقراطية مثلاً، بأن هؤلاء أصوليون متنطعون متخلفون إرهابيون. وإذا قدر الله جل وعلا لزعيم مسلم الهداية، وشرح الله صدره لتحكيم شريعة الإسلام في بلده، أعلنوها حرباً ضده وضد حكومته، بل وحركوا أذنابهم في تلك البلاد ليحاربوه ويكيدوا له. هذه مخططات قديمة، هؤلاء لا يقبلون الشريعة، ولكن لا يقدرون أن يحاربونا بالسلاح في كل الأوقات، فهم يتركون أذناباً لهم يحاربون بهذه الأذناب. أناس من الطابور الخامس ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، يعطونهم الأموال الطائلة. أما واحد يطلع في التلفزيون أقول لك مشايخ إيه؟ علماء إيه؟ ده ما بيعرفوش حاجة، ده ما عندهمش ديانة، ده فيهم، ده عليهم، يسب علماء الإسلام. وإذا ذكر واحد من هؤلاء القساوسة يقول لك ده أنا بتبارك بهؤلاء، ده أنا بروح أخذ البركة منهم، ده أنا بتمسح فيهم. هذا الذي باع دينه بعرض من الدنيا قليل تقول هذا من أجل من ولمصلحة من؟ ستسأل عن ذلك أمام الله يوم يعطش الناس ويظمأ الناس ويتعب الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، ستسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فمن القواعد الأساسية للعلمانية فصل الدين عن الدولة، ثانيا إعطاء الحرية المطلقة للفرد، ثالثا الحق في رئاسة الدولة للعلماني الذي يؤمن بالديمقراطية. يعني العلمانيون يقول لك ما ينفعش يمسك البلد إلا واحد مننا. عشان كده لما سألت المذيعة عمرو أديب وقالت له يعني لو الديمقراطية جابت الإسلام هتعمل إيه؟ قال لها ملعونة، ملعونة هذه الديمقراطية التي تأتي بالإسلام. فأنت لازم تفهم مخطط هؤلاء ومراد هؤلاء. فهؤلاء لا يؤمنون إلا بأن يحكموهم فحسب. يقول لك لا، إحنا اللي نحكم، إسلامي ما ينفعش، لا يصلح لإدارة هذه البلاد. وطبعا للأسف نسمع هذه الكلمات ممن ينتسبون إلى الإسلام من العوام. يقول لك بصراحة واحد مثلا زي البردعي هو الأصلح في هذه المرحلة، التاني يقول لك لا أيمن نور، التالت يقول لك مش عارف مين. وإذا قلت له طيب واحد إسلامي مثلا زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، يقول لك لا إسلامي ما ينفعش في هذه المرحلة، بل ما ينفعش خالص. كيف هذا؟ كيف يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. ينبغي عليك عبد الله أن تعلم جيدا أنه لا قوام لهذا البلد ولا عز لهذا البلد إلا بتحكيم الشريعة، إلا برجل مسلم صالح صادق يقود هذا البلد إلى طريق الخير وإلى طريق الصلاح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حاكما صالحا ربانيا يحكمنا بالكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهؤلاء من القواعد عندهم يقولون الحق في رئاسة الدولة للعلماني الذي يؤمن بالديمقراطية. فإن الحق في رئاسة الدولة وأيضا الدخول في الانتخابات هو للعلماني الذي يؤمن بالديمقراطية ويدعو إليها بحذافيرها ويؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة، وإن كان يصلي أو يصوم فلا بد وأن يخضع لنظام العلمانية. لازم يكون في ظنه وفي ذاكرته أن الإسلام لا يصلح أن يكون منهجا للحياة. عاوزين نفصل الدين عن الدولة وعن السياسة كما فصل هذا من قبل في أوروبا، ونادت أوروبا وقالت لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وطبعا أنا أقول جميع النصارى بلا استثناء يؤيدون الآن العلمانية تأييدا مطلقا. لماذا؟ لأنه يعني لهم انتهاء السيطرة الإسلامية على المجتمع كما انتهت السيطرة المسيحية من قبل وإلى غير رجعة. في أوروبا انتهت السيطرة المسيحية على المجتمع، فهو عاوز السيطرة الإسلامية أيضا تنتهي، ما يكونش هناك سيطرة إسلامية، ما يكونش هناك قال الله قال رسول الله في كل شيء في الصغير والكبير. فينبغي عليك أن تعي هذا جيدا. أيضا رابعا الأساس الرابع البرلمان أو مجلس الأمة، من القواعد الأساسية العلمانية البرلمان اللي هو مجلس الشعب، وفي بعض الدول يسمى مجلس الأمة كما في الكويت وغير ذلك. فالبرلمان أو مجلس الأمة هو الذي تشرع فيه التشريعات الخاصة بالدولة، وهو المصدر الذي يصدر القرارات الجديدة التي تفسر مواد القانون في الدولة، إضافة إلى انتخاب أعضائه الذي يكون بحسب كثرة الأصوات التي ترشح الشخص للعضوية بصرف النظر عن أخلاقه وعن ديانته. يعني هذا الشخص الذي تقدم لانتخابات مجلس الشعب، مدام محبوب وسط الناس أو مدام له نفوذ بيصرف أكتر، له نفوذ على الناس، يعطي ده 100 جنيه عشان يحط صوته، ده 50 جنيه عشان يروح يحط صوته على حسب نفوذه، يكسب الجولة طبعاً. ولا الناس بتنظر لدين، ولا الناس بتنظر لخلق، ولا الناس بتنظر للأسف هل بيصلي ولا لا، هل بيصوم ولا لا. الناس لها للأسف الشديد مدام اللي هو أعطاه 50 جنيه مش مشكلة يبيع دينه ويبيع بلده من أجل هذه 50 جنيه. طبعاً يا مسلم يا عبد الله، البلد دخل على انتخابات ودخل على مرحلة حرجة، ينبغي عليك أن تختار هذا الذي يتمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لن أقول لك انتخب فلاناً بعينه، ولكن انتخب الذي يتدين بدين الإسلام عملاً، أي يطبق الإسلام عملاً، أي منهج حياة يحول الإسلام إلى واقع عملي ومنهج حياة. هذا هو الذي تنتخبه، هذا هو الذي تعطيه صوتك، لأن صوتك هذا أمانة ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. الأساس الخامس والقاعدة الخامسة من القواعد الأساسية للعلمانية منع الاتحاد بين الدول الإسلامية. عاوزين تكون هناك فرقة دائمة بين الدول الإسلامية، وهذا مخطط خبيث كما قال هذا المنصر الخبيث لورانس برونت. قال باللفظ الواحد: يجب أن يبقى العرب والمسلمين متفرقين ليبقوا بلا قوة ولا تأثير. شوف شوف المخطط من هؤلاء الخبثاء، عاوز دايما المسلمين دول أمة إيه؟ ممزقة، مفيش تواصل بين مصر وفلسطين، مفيش تواصل بين مصر والعراق، مفيش تواصل بين مصر والأردن، بين مصر والسعودية، مش عاوزين تواصل بين هذه البلاد الإسلامية. ويقول آخر وهو برجر، يقول باللفظ الواحد: لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعني قوة الإسلام، فلندمر العرب حتى ندمر الإسلام. عليك لعنة الله ما غابت شمس وأشرقت. ويقول أيضا جلاد ستوف: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا أن تسيطر على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. ويقول هذا المجرم لوكاست، يقول هذا المجرم لوكاست وقد كان وزيرا للمستعمرات الفرنسية سابقا، يقول باللفظ الواحد: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فينبغي عليك عبد الله أن تعتز بدينك وأن تتمسك بكتابك وعقيدتك، وأن تعلم أن هؤلاء شرذمة، هؤلاء شرذمة. وأكبر دليل على أن هؤلاء لا يريدون اتحاداً لهذه البلاد الإسلامية أنهم حاولوا جاهدين مع مصطفى كمال أتاتورك، هذا الملحد ربيب الماسونية الذي أطاح بالخلافة العثمانية في تركيا. هذا المجرم وقفوا وراءه لإسقاط الخلافة ولمنع اتحاد الدول الإسلامية، وهذا من الأشياء التي قام بها أتاتورك، أسقط الخلافة ومنع الاتحاد بين الدول الإسلامية. وإذا نظرت إلى أمريكا أو أوروبا تجد بين هذه الدول اتحاد، هذا حلال لهم وحرام لنا. أوروبا، دول أوروبا وأمريكا بما فيها الاتحاد السوفيتي، على العكس من ذلك قد حرم النظام العلماني الديمقراطي أو الشيوعي على ولايات أمريكا وعلى دول أوروبا التفريق والانفصال، ده حرام عندهم، كيف تنفصل؟ وللحكومة العامة رد أي ولاية تريد الانفصال إلى حظيرتها ولو بقوة السلاح. يعني لو في ولاية كولاية تكساس مثلاً من ولايات أمريكا، هذه الولاية خرجت عن حظيرة الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة تقوم برد هذه الولاية بقوة السلاح. ولذا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد على 50 ولاية تحت رئاسة واحدة، أكثر من 50 ولاية وتحت حاكم واحد. وهكذا فرنسا وبريطانيا، فإنهما يتكونان من مجموع ولايات، ومثلهما روسيا، فلا يحق لهذه الدول أن تتفكك. أما الدول الإسلامية فلا ينبغي لها أن تتحد في هذا النظام العلمان العالمي، إضافة إلى أنه من حق هذه الدول العلمانية الكبيرة الأوروبية أن تستعمل حق النقد اللي هو المسمى بحق الفيتو، ضد أي تصويت جماعي من قبل أعضاء هيئة الرمم، هيئة الأمم المتحدة، حتى صار استعماله بصفة شبه مستمرة لصالح دولة اليهود ضد أي قرار يدينها بالظلم أو يوجب عليها التخلي عن شيء تريده في فلسطين أو غيرها من بلاد الإسلام. الأساس السادس والأخير من هذه الأسس والقواعد التي قام عليها هذا النظام العلماني الحكم بالقانون الفرنسي والنظم الأوروبية. فهؤلاء يقولون الأمة مصدر السيادة، وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها، يعني من إيه؟ من القانون الفرنسي وحده، قانون الفرنسي الوضعي. أمال تقول لي الشريعة شريعة إيه؟ طيب واحد هيقول لي ده بعض مواد القانون الفرنسي مأخوذة من موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وهذه كلمات للعلمانيين، تسمع واحد علماني لما يتزنق مذيع يزنقه في التلفزيون مثلا ويقول له ده هذه القوانين الوضعية من صنع البشر وهي قوانين فرنسية وقوانين إنجليزية، فيقول له لا، ده القوانين الفرنسية ديت مأخوذة من موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. طيب كيف نجيب على هؤلاء؟ نقول هذه شبهة يطليها بعض ممن ينتسبون إلى الشرع، يعني مش من العلمانيين بس، لا، وبعض المنتسبين إلى الشرع وأيضاً هم علمانيون، فهناك شيوخ للأسف معتقدهم علماني، يعني شيخ كالشيخ محمد عبده، أسأل الله أن يغفر له، الشيخ محمد عبده كان علماني كما سبق معنا، فطبعاً ممكن شيخ من الشيوخ ويكون هذا معتقده. فطبعاً هذه شبهة اللي يقول لك بعض مواد القانون الفرنسي مأخوذة من موطأ الإمام مالك، فإذا هذا القانون يوافق الإسلام ويستمد مواده من أحكام الشريعة. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ نرد على هؤلاء بأن ذلك الأخذ من هذه الشريعة إنه من قبل واضع القانون الفرنسي من العلمانيين، إنما هو في مسائل توافق أهواءهم. هو إحنا اللي بنأخذ من الشريعة ولا هم؟ هو إحنا اللي حطينا هذه القوانين ولا هم؟ هم. فطبعا يشوف مثلا حاجة توافق الهوى مفيش مشكلة، نقول هذا في موطأ الإمام مالك وهذا إيه من الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي يوافق هذه الشريعة في هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة التي توافق أهواءهم. طيب لو حاجة لا توافق الهوى أقول لك لا نحيها، هذه لا تتلائم مع الحضارة مع المدنية. مثلاً حد من حدود الله كحد القصاص، كحد السرقة، كحد الزنا، كحد الحرابة، كأي حد من حدود الله أقول لك لا، لا يتلائم هذا الحد مع الإنسانية، لا يتلائم مع المدنية. فهؤلاء يريدون أن يؤلفوا عوام المسلمين الذين تحت حكمهم في فرنسا أو في مستعمراتها، عاوز يؤلف العوام، يكذب العوام. والذي أخذوه من تعاليم الإسلام هو عبارة عن مسائل معدودة في أمور تتعلق بالحياة الزوجية، بالميراث، الولاية على الأولاد الصغار ونحو ذلك. أما الأحكام الشرعية التي تفضح أسس العلمانية الكافرة فقد كفروا بها وحاربوها وحرفوها وأنكروا ما فيها. وصدق الله العظيم إذ يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سبحانه وتعالى، هذا الوعيد قد توعد الله به المسلم سواء كان حاكماً أو محكوماً إذا سلك مسلك اليهود في الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض الآخر الذي لم يوافق الهوى. وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن إن المفروض على المسلم سواء كان من الحكام أو من المحكومين أن يكون آخذاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوة يحكمها ويرضى بحكمها ويسلم لها، لا تأخذه في ذلك لومة لائم. والله تعالى يؤيده بنصره، قال جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فكيف ننصر وفينا من يقلد هؤلاء الكفار؟ كيف ننصر وفينا من يلهث وراءهم، يسير وراء هذا الكافر في كلامه، وهذا في مشيته، وهذا في تسريحة شعره، وهذا في نومه، وهذا في ملبسه؟ كيف هذا؟ أنت مسلم، لك هوية، قدوتك في هذه الحياة رسول الله. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في عجالة سريعة أريد أن أعرج على نتائج العلمانية وثمارها الخبيثة في العالم العربي والإسلامي. لقد كان لدخول العلمانية إلى المجتمع الإسلامي إخواني أسوأ الأثر على المسلمين في دينهم ودنياهم. فمن بعض ثمار العلمانية أولاً رفض الحكم بما أنزل الله وإقصاء الشريعة الإسلامية عن كافة مجالات الحياة. أول حاجة من نتائج العلمانية وثمارها الخبيثة، أول حاجة إيه؟ رفض الحكم بما أنزل الله وإقصاء الشريعة الإسلامية عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عن الوحي الإلهي بالقوانين الوضعية المشؤومة التي اقتبسوها وأخذوها من الكفار المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بل اعتبر هؤلاء العلمانيون الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية تخلفاً ورجعية وردة عن التقدم والحضارة. لو واحد قال إحنا عاوزين الشريعة، أنا بدعو الناس إلى الحكم بما أنزل الله وأن يهجروا هذه القوانين الوضعية، اتهموا بالتخلف والرجعية والردة عن التقدم والحضارة إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. قال لك ده أصولي، ده إرهابي، ده متخلف، ده متزمت، إلى غير ذلك. ثانياً من نتائج العلمانية وثمارها الخبيثة، تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه، وتصوير العصور الذهبية للفتوحات الإسلامية على أنها عصور همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية. فالعلمانيون يحرفون التاريخ الإسلامي. اسأل أي علماني كده عن مصطفى كمال أتاتورك واللي عمله في تركيا، هيثني عليه وهيثني على صنيعه وهيقول هذا هو الصواب، الصواب اللي هو يمنع الحجاب ويمنع الأذان وإقامة الشعائر ويستهزئ بدين رب العالمين وبشريعة المسلمين ويسقط الخلافة، هذا هو الصواب. أقول لك أي هذا هو الصواب. فلا بد أن تعي هذا جيدا، عاوزين يحرفوا التاريخ الإسلامي ويزيفوه. ثالثا، من نتائج العلمانية وثمارها الخبيثة إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني. هذه من أخطر النقاط، وذلك عن طريق أشياء. أولا، بث الأفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب في مختلف مراحل التعليم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سواء اللي بيدرس في الابتدائي إعدادي ثانوي جامعة، حاولوا يدسوله السم في العسل، دسوله هذه الأفكار. شريعة إيه ده؟ احنا في عصر التقدم والحضارة والمدنية، ده احنا في القرن العشرين. شريعة إيه التي تقود الناس وتسود الناس في هذا الزمان؟ يبدأ يلعب بأفكار حتى الأولادنا الصغار سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو في الجامعة. والله لقد سمعت دكتور كان علي في كلية الحقوق قالها باللفظ الواحد: القوانين الوضعية هذه أفضل من هذه الشريعة، وهذه القوانين هي التي تصلح لهذا الزمان وهذا المكان. وهذا الرجل كان في كل سنة يجي على الاقتصاد الإسلامي، كان بيدرس لنا اقتصاد، يجي على الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي يسيبه، ويجي قبل الامتحان بأيام قليلة يقول لك الاقتصاد الإسلامي أنا مش هجيبه لكم في الامتحان، ما تذكرهوش. في سنة أولى درس لنا نفس النظام، تانية نفس النظام، جينا في تالتة قال لك الطلبة خلاص احنا حفظنا. ده هو لغى الاقتصاد الإسلامي، فصل الإسلامي سنة أولى وتانية، في تالتة أكيد هيلغيه، خلاص احنا فهمنا دماغه. وبالفعل حذفه أيضا في السنة الثالثة. والله ما تخرجت من الكلية إلا وكان عميدا هذا الرجل، ثم بعد أن تخرجت أصبح محافظا، ويعني ولا داعي إلى ذكر اسم هذا الرجل، ولكن الشاهد أن هؤلاء تفتح لهم الأبواب. هو لما حذف الاقتصاد الإسلامي وقال لك مش هيجي في الامتحان، طبعا هو مراقب وهو يعلم أنه لو لغى الاقتصاد الإسلامي طبعا ده مش عاوز دين ومش عاوز شريعة، وأعلنها صريحة أكثر من مرة أن القوانين الوضعية أفضل من شريعة رب البرية. فطبعا هذا هو الذي يصلح لقيادة الأمة. بل هذا الرجل أخذ منصب وزير التعليم في هذه السنوات القليلة الماضية، وإن كان يعني طلع من وزارة التعليم وبعدين رجع تاني. الشاهد أن هؤلاء تفتح لهم الأبواب. فإفساد التعليم هذا مخطط من العلمانيين الخبثاء. أيضا ذلك عن طريق قلنا بث الأفكار في ثنايا المواد الدراسية، أيضا تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن. يعني إيه؟ يعني الدين ده يدرس في نصف ساعة، لو خلينا الدين ده عاوزين ندرسه للأولاد يكون في آخر إيه؟ في آخر اليوم، الحصة الستة، الحصة السبعة، الطالب خلاص اتحشى دماغه بالإنجليزي والفرنساوي والألماني، خلاص مش قادر يستوعب، والرياضيات مش قادر يستوعب حاجة. فطبعا إيه؟ خليها مادة هامشية، جعلوا مادة الدين مادة هامشية، هذا فكر علماني، حيث يكون موضوعها في آخر اليوم الدراسي، وجعلها لا تؤثر في تقديرات الطلاب ولا تدخل في التقدير العام لمستوى الطالب. ده حاصل في بلادنا ولا لا؟ الدين بيضاف للمجموع؟ لا، ولا في ابتدائي ولا في إعدادي ولا في ثانوي، ولا بيدرس الدين في الجامعة. والله شباب في الجامعة ما بيعرفوش يتوضوا، والله ما بيعرف يتوضى ولا بيعرف يصلي، وما بيعرفش يقرأ الفاتحة صح. أصيبة ليه؟ هذا ما أرادوه هؤلاء الذين حكمونا، حكمونا حكما ديكتاتوريا جبريا ظالما، حكما علمانيا. أرادوا من خلال هذا الحكم الظالم الغاشم أن يسيطروا وأن يلعبوا بعقولنا وعقول شبابنا وفتياتنا. أيضا هؤلاء يمنعون تدريس نصوص معينة لأنها واضحة وصريحة في كشف هؤلاء العلمانيين. في نصوص معينة في القرآن يقول لك لا ما ينفعش نجيبها ولا ندرسها للطلبة، نصوص معينة في السنة ما ينفعش تدرس على الطلبة. ليه؟ لأنه هيعادي مين؟ هيعادي العلمانيين، هيعادي النصارى، هيعادي اليهود. لا، فآيات اليهود والنصارى هذه لا تدرس على الطلبة حتى في الأزهر، هذه الآيات ولا يجيبوا سيرتها ولا تفسيرها ولا عوذ يبين مثلا معتقد أهل السنة في الولاء والبراء تجاه هؤلاء. لا، ما ينفعش. أيضا تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني أو على الأقل أنها لا تعارضه. يعني إيه؟ يعني يجيب لك شرح مقتضب، شرح مبتور في تفسير آية معينة، يقول لك مثلا تفسير الشيخ العلامة فلان الفلاني في هذه الآية كذا. لماذا أتى بهذا الشيخ؟ لأنه يوافق هواه، تفسيره مقتضب، تفسيره مبتور في هذه الآية فاستند إلى كلامه. مثلا في آيات تفسير آيات النقاب يجيب لك مثلا كلام ابن مسعود، لا كلام ابن عباس، كلام حد من الصحابة أو التابعين، كلام عبيدة السلماني من كبار التابعين، لا يجيب لك كلام حد من أئمة هذا الدين كابن جرير الطبري مثلا، ابن كثير القرطبي، لا عاوز يلبس على الناس، يجيب لك واحد كلامه يوافق الهوى، كلامه مبتور مقتضب يوافق الهوى. أيضا من إفساد التعليم وجعله خادما لنشر الفكر العلماني أيضا إبعاد الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس، وهذا شاهدناه، منعهم من الاختلاط بالطلاب، وذلك عن طريق تحويل هؤلاء الأساتذة إلى وظائف إدارية، أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش، أو رميهم وحذفهم إلى المناطق النائية البعيدة. هذا مشاهد. خلي واحد دكتور أستاذ جامعي سلفي وتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أتحدى إن مسك عميد كلية، أتحدى في بلادنا. فطبعا إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر، فهؤلاء دائما ينحون هؤلاء عن هذه المناصب. ليه؟ يقول لك هيلعب بدمغة الطلاب، ما ينفعش، حتى اختلاطه بالطلاب مش عاوزين. فإما يحولوا الوظيفة إدارية يكون إداري، أو يخليه في مكان بعيد نائي حتى لا يلعبوا بأدمغة هؤلاء، يقول لهم دين ربنا هكذا، العلمانية هذه أتتنا من أوروبا وتعادي شريعة الإسلام، يبدأ يفهم الشباب لا مش عاوزين كده. أيضا هؤلاء ينادون بإذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة، وهم من؟ أهل الإسلام، فهم حملة الرسالة الصحيحة، فهم يريدون إذابة الفوارق بين المسلمين وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وصهر الجميع في إطار واحد، وجعلهم جميعاً بمنزلة واحدة من حيث الظاهر، وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة والإيمان في النظام العلماني الملحد. وبذلك نراه مشاهداً في الواقع. اسمع أي علماني أو اقرأ له أو شاهده في التلفزيون يقول لك أنا عندي النصراني أو اليهودي أو الشيوعي أو المجوسي ده عندي أفضل من مين؟ أفضل من مسلم، بل من علماء الإسلام. وطبعا للأسف نسمع هذا من بعض العوام، عوام المسلمين يقول لك خد بالك أنا عندي واحد نصراني بمية مسلمين، جزمة ده برقبة 100 مسلم. طب ازاي؟ اتق الله من توالي ومن تعادي. فأقول إخواني هؤلاء يقولون المسلم والنصراني واليهودي والشيوعي والمجوسي كل هؤلاء وغيرهم في ظل الفكر العلماني بمنزلة واحدة يتساوون أمام القانون، لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني الخبيث. بل في ظل هذا الفكر العلماني الملحد يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الشيوعي بالمرأة المسلمة أمر لا شيء فيه ولا حرج فيه. وجايز سمعته عمرو حمزاوي قالها صريحة لما بيسألوا عمرو أديب يعني لو مسلمة تزوجت نصراني ينفع؟ إيه يعني؟ هذا هو الفكر العلماني الخبيث. انظروا واسمعوا. طبعا لعاوز يراجع هذا لو كتب بس في جوجل في النت أي كلمة من كلمات هؤلاء الخبيثة هتطلع له فورا ويسمعها بالصوت والصورة. قل لك إيه المانع أما مسلمة تتزوج نصراني؟ طبعا هذا لا يجوز في شريعة الإسلام قولا واحدا بإجماع علماء المسلمين. أيضا هؤلاء يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت ما يسمونه بالوحدة الوطنية. أقول لك الوحدة الوطنية، الدين لله والوطن للجميع. طبعا هذه كلمات تخالف عقيدة أهل السنة، تخالف عقيدة الولاء والبراء. هذه الكلمات الدين لله والوطن للجميع تخالف عقيدة أهل الإسلام، تخالف عقيدة الولاء والبراء. أيضا من ثمار هذه العلمانية الخبيثة أنهم يطاردون الدعاة إلى الله ويحاربونهم ويلصقون التهم الباطلة بهم وينعتونهم بالأوصاف الذميمة ويصورونهم على أنهم جماعة متخلفة فكرياً ومتحجرة عقلياً وأنهم رجعيون متخلفون متنطعون أصوليون إرهابيون يحاربون كل مخترعات العلم الحديث النافع وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة الأمور. يعني لو جبت أي جريدة من هذه الجرائد العلمانية أو فتحت أي قناة من قنوات العلمانيين هتشاهد وستسمع هذه الكلمات. يعني أي جريدة من هذه الجرائد العلمانية سبوا في الشيخ حسان، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ يعقوب، كل مشايخ الساحة، ما في أحد سلم من هؤلاء. كل أسبوع واللي بينزل كل يوم لازم هات أي جريدة من بعد نتيجة الاستفتاء من هذه الجرائد وافتح أي صفحة حتى والله الحوادث، يعني بفتح جريدة الحوادث صفحة كاملة جايبين صورة الشيخ حسان الشيخ يعقوب، ما تفهمش عاوز إيه هذا الكاتب. والله تقرأ المقالة كاملا أقول لك بيحضر لهم آلاف مؤلفة من الشباب، وآلاف مؤلفة من المنتقبات، ولعبوا بعقول هؤلاء، هؤلاء متطرفون، هؤلاء يعني لا تفهم ما مرادك من هذه الكلمات، عاوز تقول إيه من هذا المقال؟ فطبعاً لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها. فأنا عاوزك تفهم اللي هناك أيدي خفية تنفق الملايين المملينة من بعد نتيجة الاستفتاء على تشويه صورة السلفيين ورموز السلفية في هذا البلد. لازم تعرف كده كويس، هناك أيدي خفية تنفق ملايين مملينة. يعني أما الشيخ يعقوب كان قال موضوع غزوة الصناديق، والله العظيم سمعت رقم فلكي مش عارف 20 مليون جنيه حاجة زي كده أو أكثر، رقم رهيب صرفه أحد النصارى الكبار في بلادنا لتشويه صورة السلفيين ورموز الدعوة السلفية في كل وسائل الإعلام. عشان كده تفتح أي قناة، أي جريدة من الجرائد كلها السلفيين قطعوا ودن الراجل، السلفيين هيرموا مية النار في وجوه المتبرجات، السلفيين هدموا الأضرحة، السلفيين فعلوا، صدعوا رؤوسنا. فينبغي عليك أن تعي جيدا لهذه المخططات الخبيثة. أيضا من ثمار هذه العلمانية الخبيثة التخلص من المسلمين الصادقين. أي واحد علماني عاوز يتخلص من علماء الإسلام ومن أهل الصدق في هذه الأمة عن طريق النفي أو السجن أو القتل. وطبعا شفنا في الأيام القليلة الماضية يعني تهديدات وجهت لبعض رموز الدعوة السلفية، تهديدات وجهت لرموز الدعوة السلفية من هؤلاء العلمانيين الخبثاء. وأيضا إن هؤلاء ينكرون فريضة الجهاد في سبيل الله ويهاجمونها ويعتبرونها نوعا من أنواع الهمجية وقطع الطريق. وأيضا من ثمار هذه العلمانية الخبيثة في بعض بلاد الإسلام نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم بنيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية، ويشجعون ذلك ويحضون عليه عن طريق القوانين التي تبيح الرذيلة وتعاقب عليها، وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يجب أن تكون مكفولة ومحفوظة ومصونة في الدول العلمانية، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة بالتلميح مرة وبالتصريح مرة أخرى ليلا ونهارا. فهؤلاء يريدون حرية مطلقة، إباحة الشذوذ، الزنا، الفواحش، بل قال بعضهم ما المانع أن يتزوج الرجل رجلا، ما المانع أن تتزوج المرأة امرأة، إنها الحرية، وإن شئت فقل إنه الانفلات الذي لا يقبله رب العالمين سبحانه وتعالى ولا نبينا الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم في هذه السلسلة. اعرف عدوك. وانتهينا من العلمانية من 8 لقاءات بفضل الله جل وعلا، وفي الأسبوع القادم نبدأ في اعرف عدوك مع الماسونية. اعرف عدوك مع الماسونية، ما هي الماسونية وما هي نوادي الروتري والليونز التي انتشرت في بلاد الإسلام ويسعى إليها بعض رموز الدعوة ويقدمون لها الولاء والبراء ويقدمون لها الطاعة ويحثون الناس على أن يشتركوا في هذه النوادي وأن يكونوا أعضاء فيها. فإن شاء الله تعالى نتحدث عن الماسونية بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.